إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من الحقوق العظيمة في الإسلام حق الجار. الجار له حق عظيم، أوصى الله عز وجل بحقه في كتابه، فقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الجار القريب والجار الذي ليس من قرابتك. ومن أهل العلم من قسمهم إلى ثلاثة أقسام: جار مسلم من أقاربك وأرحامك له حق القرابة وحق الإسلام وحق الجوار، وجار مسلم ليس من أقاربك له حق الإسلام وحق الجوار، وجار ليس بمسلم له حق الجوار. فهذه الآية أمر الله عز وجل فيها بالإحسان إلى الجار، وهكذا أوصى أفضل الرسل من الملائكة بالجار. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار. انظر إلى الاستمرار في الوصية والإكثار منها. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم: حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيجعله من جملة الورثة، سيجعل له نصيبا من تركتك، من تركة جاره لعظيم حقه عليه. وهكذا أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل من البشر بالجار. وكم له من الوصايا في الجار. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الجار وبإكرام الجار. ففي الصحيحين عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وأوصى أن تحب لأخيك أو لجارك من الخير ما تحبه لنفسك، كما روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. هكذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار. وقال عليه الصلاة والسلام: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أخرجه الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه. أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. أوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجار بمواساته، تواسيه بمعروفك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا ربي منع أغلق بابه دوني ومنع عني معروفة. هذه شكوى جار. كم من جار يشكو جاره يوم القيامة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالإحسان إليه وبمواساته بما تستطيع من معروف لعظيم حقه عليك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه الإمام مسلم. تتعاهده ولو بشيء من الطعام أو الشراب. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمات بالإحسان إلى جيرانهن ولو بالشيء اليسير، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء، ولو كان شيئا يسيرا محتقرا، فإنها تحسن وتبذل المعروف لجارتها، فإن هذا من تعاليم دين الإسلام. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفت أم المؤمنين عائشة حال جيرانه معه وحاله في بيته في الصحيحين أن عروة ابن الزبير قال لخالته أم المؤمنين عائشة، قال لها أو قالت له: إن كان ليمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ما يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، غير أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح: شاة فيها لبن أو ناقة فيها لبن، وكانوا يهدون من ألبانها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا سألت عائشة: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. وهذا عبد الله بن عمرو، كما في البخاري في الأدب المفرد قال: قال النبي قال لغلامه وقد ذبح شاة: أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. انظروا إلى تعاليم هذا الدين وإلى محاسن الإسلام، الإحسان إلى الجار. ومما أوصى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حق الجار وفي شأن الجار والتعامل معه أن له حقا في الشفعة إذا كان مع جاره في عقار أو دار والطريق واحد، فلو كان هذا الجار معك في دار وأردت أن تبيع نصيبك من هذه الدار أو من أرض هو بجوارك وهذه الأرض طريقها واحد، فإنه له حق في الشفعة، كما في البخاري من حديث أبي رافع رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: الجار أحق بصقبه، الجار أحق لجواره. وهكذا جاء عند الإمام أحمد من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر به ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كانت طريقهما واحد. هذا من حق الجار، وأوصى بالتعاون مع الجار. لو احتاج إلى جدارك ولا يتضرر جدارك بشيء فإنك تعينه. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه خطب الناس وقال لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم رأى الناس ما ظهر منهم ذلك الاستجابة فقال: ما لأراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. أي هذا أمر رسول الله ووصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجب على المسلم أن يعظم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا إن كان يتضرر الجار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. فعلينا عباد الله أن ننظر في حق الجار وما حث الإسلام عليه من حسن الجوار وإكرام الجار والتخلق مع الجار بالخلق الحسن. نسأل الله عز وجل أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، إن من الأمور التي يقع فيها التساهل عند كثير من الناس أذية الجار، سواء كانت هذه الأذية في ماله أو في عرضه أو في ولده أو في داره أو في غير ذلك من الأذية. وأذية الجار محرمة، سواء كان هذا الجار جارك في مسكنك أو جارك بمزرعتك أو جارك في السفر في طريقك، بأي نوع من أنواع الجوار لا تؤذي الجار. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، لا يؤذي جاره. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أذية الجار من المعاصي التي يستحق بها فاعلها النار عياذا بالله. ففي صحيح الإمام البخاري، في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، لا يأمن عدوانه ولا ظلمه ولا غشمه عليه. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وفي صحيح الإمام مسلم عن عياض المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأهل النار خمسة، وذكر منهم: الرجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك في أهلك ومالك. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله عبد الله بن مسعود: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. الحديث بالصحيحين. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين شدة عظيم أذية الجار، شدة الذنب وعظيم الذنب في حق الجار، وأنه يعظم في حق الجار أكثر من غيره. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله، فهي حرام إلى يوم القيامة. قال: فلأن يسرق الرجل من 10 أبيات أيسر من أن يسرق من بيت جاره. انظروا إلى تعظيم حق الجار. قال: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فلأن يزني الرجل 10 نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. كل هذا تعظيما لحق الجار، تعظيما لحق الجار ولعرض الجار. فانتبه يا عبد الله. قال عليه الصلاة والسلام: من نظر في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. وفي رواية: لا دية له ولا قصاص، تهدر عين ديتها 50 من الإبل. كل ذلك تعظيما لحرمة عرض المسلم وعرض الجار. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذرنا من أذية الجار. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله، يستعيذ بالله من جار السوء، كما جاء عند الطبراني من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن جار السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. وقال لأصحابه: تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقامة. قال عليه الصلاة والسلام: 3 يحبهم الله، يحبهم الله، ومنهم رجل يصبر على أذى جاره حتى يفرق بينهما بموت أو حياة، وفي رواية بموت أو ضعن، أي انتقال. كل هذا يدل على عظيم خطر أذية الجار. فلا تؤذي جارك بأي نوع من الأذى، لا تؤذي جارك بإلقاء القاذورات في طريقه ولا في ماله، ولا كذلك تعتدي على شيء من حرماته، ولا تؤذي أولاده. كل هذا مما عظمه الإسلام، بل تحسن إليه وتكرمه وتكون له جارا خيرا في المعاملة. قال عليه الصلاة والسلام: خير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وحذر من أذيته فقال: أول خصمين يوم القيامة جاران، أول خصمين يوم القيامة جاران. ومن الأذية التي تحصل للجيران ما يحصل من الأغاني بمكبرات الصوت والناس نيام، والمفرقعات التي تؤذي النائمين. ليس هذا من تعاليم ديننا أيها المسلمون. الأغاني مع حرمتها فيها أيضا أذية، أذية للنائمين، أذية للمرضى، أذية للجيران. لا يجوز للمسلم أن يستهين بهذا الذنب وهذه المعصية. من أين أتينا بعرف ما يوافق شرعا ولا كتابا ولا سنة أن من يأتي من حج أو عمرة يغنى له أغاني بعد عبادة؟ أين البر في هذه الطاعة؟ علامة البر في الطاعة وعلامة الحج المبرور ألا يأتي بعده الإنسان بالمعصية. فكيف تقام الحفلات بالرقصات والأغاني وإيذاء الجيران؟ ليس هذا من شرع الله. من أراد أن يشكر نعمة الله فليشكرها بالإحسان إلى جيرانه وأقاربه وأرحامه، بالهدية وبالزيارة وبالطعام وغير ذلك. أما بالأذية فلا يجوز. وهكذا في الأعراس، الأعراس نعمة من نعم الله، فلا تجعل هذه النعمة تنقلب عليك إلى نقمة، ربما تصاب من دعوة جار آذيته وتكون سببا لنكاد معيشتك وشقاوة حياتك. فيا عبد الله امتثل أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإحسان إلى الجار وإكرام الجار وعدم أذيته والصبر على أذاه. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن والأهوى، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، والحمد لله رب العالمين.